إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن في كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من الأحكام والآداب ما يكفل سعادة الناس والعيش الطيب لهم جميعا، ذلك أنها شريعة كاملة، تنزيل من حكيم حميد. وقد قال ربنا تعالى وتقدس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما كانت المجتمعات يكون فيها من الناس على أصناف شتى فيما يتعلق بمعايشهم وأرزاقهم، حيث يقدر الله تعالى من عباده من يبسط له في الرزق ويوسع له، ويقدر على آخرين من يكون دون ذلك، فهو سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، فهو سبحانه يعطي ويمنع حكمة منه تعالى وتقدس وتفضلا على من أنعم عليه. ولما كانت المجتمعات على هذا النحو من وجود أفراد فيها يشكون ضيق العيش وقلة ذات اليد، فإنهم في هذه الشريعة الغراء لم يتركوا هملا ولم يصرف النظر عنهم، بل جاءت النصوص متتابعة في تأكيد رعايتهم وبذل المعروف نحوهم، وجاء التأكيد على أن الواجب على الإنسان أن يكون باذلا لهذا الإحسان. وتنوع هذا الأمر وتعدد التوجيه بشأنه، ما بين زكاة مفروضة وما بين صدقات محبوبة، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. وجاء التأكيد في هذا المقام على عظم الأجر والثواب لمن بادر بالإحسان لأهل الإحسان. وفي هذا السياق جاء نص عظيم وتوجيه نبوي شريف ينبغي أن يضعه المؤمن على بال حاضر منه وأن يكون متوجها لتحقيقه، ذلكم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. هنا يقرر أرحم الخلق بالخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرر هذا الأمر العظيم ويعد بوحي من الله بهذا الثواب الكريم نحو فئتين من فئات المجتمع: الأرامل والمساكين. قال العلماء: الأرملة من لا زوج لها، سواء كانت تزوجت من قبل أم لا، وقيل هي التي فارقت زوجها، وهذا أكثر استعمالا. قال ابن قتيبة رحمه الله: سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال، وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج. يقال أرمل الرجل إذا فني زاده. فالأرملة التي لا يوجد لديها من يسعى ويكد لأجل تحصيل احتياجاتها، لأن المرأة جبلت على الضعف، ومهما كان بيدها من مال فإنها مع كل ذلك جاءت الشريعة مؤكدة على القيام بحقوقها وخدمتها ورعايتها، وخاصة أن معترك الحياة يوجب وجود عزم قوي في اعتراك هذه الحياة والسعي في تحصيل الأقوات. ونستحضر في هذا المقام ما كان من تلك السيدتين اللتين رآهما سيدنا موسى عليه السلام حينما جاء إلى البئر ووجد أمة من الناس يسقون. قال الله تعالى: ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. حملته فطرته الكريمة ومرؤته العظيمة على أن يعارك ويزاحم على هذا المقام حيث لا يستطيع النساء اللاتي ينتظرن حتى يفرغ الرعاة ثم يتقدمن لأخذ الماء، فسقى لهما. وهكذا المرأة بطبيعتها، ولذلك جاءت الوصية النبوية إذ قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. والمقصود هنا أن المرأة بفقدها لمعيلها زوجا كان أو أبا فانتقلت إلى اليتم، جاء الوعد النبوي بعظيم الأجر لمن سعى فيما يكون محصلا للمنفعة لها. وهكذا المسكين، والمسكين هو الذي كما يقول العلماء يجد بعض الشيء مما يحتاج إليه لكنه لا يجد ما يكفيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرر أن الساعي عليهما، يعني الكاسب لهما العامل لمؤونتهما، هذا ثوابه. قال: كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي: وأحسبه قال: كالقائم الليل لا يفتر، يعني أنه يقوم بنشاط وهمة، وهذا أجره عظيم كما تقرر في الشريعة. أو قال كالصائم لا يفطر، يعني الذي يواصل الأيام صياما لله تعالى، ومعلوم عند أهل الإسلام أجر وثواب الصيام. ففي هذا النص النبوي الكريم والتوجيه المصطفوي الشريف يحث عليه الصلاة والسلام على التكافل والتراحم، وعلى رعاية الضعفاء والمحتاجين من الأرامل والمساكين. ويعد عليه الصلاة والسلام بهذا الثواب العظيم، حيث قال: الساعي على الأرملة والمسكين فهو يسعى لتحقيق ما يكون به النفقة عليهما، ويقوم بشؤونهما ويرعاهما، سواء كان ذلك من ماله أو من مال غيره، بأن يشفع عند ذوي الغنى واليسار. ولذلك نجد هذا الصنف من الناس هم الذين تقوم بهم المجتمعات وتسعد ويسعد بهم الناس، لأنه لا بد في كل مجتمع من وجود أمثال هذه الفئات من الناس من الضعفاء والمساكين. وقد كان في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الصنف حاضرا، فكانوا محل رعاية النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل لهم مكانا بمسجده يوون إليه، وهو الصفة، كما جاءت بذلك الآثار والسيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا ثواب عظيم وجزاء كريم، حيث يكون ثوابه كالغازي في سبيل الله. ذلك أن المال عديل الروح، فإذا بذله الإنسان كان ذلك دالا على أنه عقد صفقة من مع الرحمن، وأراد بذلك الثواب من الله سبحانه. وإلا فإن الطبع الإنساني ألا يفرط الواحد في المال، فلا يدفعه حينئذ إلا وقد أراد الثواب ممن أنعم عليه بهذا المال. ويعظم هذا الثواب إذا كان على وجه السر وعدم الإعلان، لأنه حينئذ يكون مقصده هو رضا الله سبحانه وتعالى، وهو في الحين نفسه نوع من المراعاة لمشاعر هؤلاء. ذلك أن الإنسان بكل الأحوال يأنف أن يكون أمام الناس منفقا عليه مشفقا عليه، فإذا بادر الإنسان لجعل هذا السعي وهذا الإنفاق، إذا بادر هذا المحسن لجعل هذا السعي والإنفاق على وجه السر، فهذا أعظم في الثواب. ولذلك جاء فيه الحديث المعروف في شأن من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أنفق فأخفى نفقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يتحدث العلامة ابن بطال الأندلسي رحمه الله مبينا ما حواه هذا التوجيه النبوي من الثواب العظيم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. قال رحمه الله: من عجز عن الجهاد في سبيل الله وعن قيام الليل وصيام النهار فليعمل بهذا الحديث، وليسعى على الأرامل والمساكين، ليحشر يوم القيامة في جملة المجاهدين في سبيل الله دون أن يخطو في ذلك خطوة أو ينفق درهما أو يلقى عدوا يرتاع بلقائه، أو ليحشر في زمرة الصائمين والقائمين وينال درجتهم وهو طاعم النهار نائم الليلة أيام حياته. فينبغي لكل مؤمن أن يحرص على هذه التجارة التي لا تبور، ويسعى على أرملة أو مسكين لوجه الله تعالى، فيربح في تجارته درجات المجاهدين والصائمين والقائمين من غير تعب ولا نصب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الإخوة المؤمنون، ويعظم هذا الثواب ويقدس عند الله إذا كان تلمسك لهؤلاء الأرامل والمساكين من قرابتك، ذلك أنهم أولى بهذا المعروف. واليوم إنما توجد هذه الحاجات في المجتمعات بسبب تقصير الدائرة الأولى المحيطة بالأرامل والمساكين. فكل أسرة وعائلة ينبغي أن يتلمس ذو اليسار فيها المحتاجين فيساعدوهم بما يطيقون ويستطيعون، فهذا الثواب ثواب عظيم عند الله سبحانه، ثواب الصدقة والإحسان وثواب صلة الرحم. ينبغي عليك أيها المؤمن أن تتلمس أحوال هؤلاء وبخاصة الأرامل واليتامى، فإنه لا بد غالبا أن يوجد في العوائل والأسر من هم كذلك، ولا يشترط أن تكون نفقتك بما لا تطيق، وإنما تقوم بما تستطيع. وكم هو جميل من كثير من أهل الإحسان أنهم يتبنون عددا من الأسر، وربما تبنى أسرة واحدة فهو يقوم على زادهم وحوائجهم ويوصلها لهم بشكل دوري. وهذا ما كان يفعله كرام هذه الأمة من زمن نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى زماننا هذا. تجد الواحد من هؤلاء المحسنين يتوجه إلى أسرة أو بيت معين ويرعاهم فيما يحتاجون من طعام وشراب وكساء ونحو ذلك من الضروريات. وقد أثر على سبيل المثال أن 100 بيت كانوا بالمدينة، كان الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم على رعايتهم، ولم يعلم بذلك إلا لما توفي رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا في عدة آخرين من المحسنين الذين كانوا على هذا المنهاج. فعلى سبيل المثال كان أحد السلف ويقال له أبو حسان المطيعي يكون في كل شتاء قائما بكسوة 1000 نفس من الناس. وفي زماننا أيضا توجد هذه الأمثلة المشرقة من المحسنين. فحق على كل من استطاع أن يضرب في ذلك بسهم لينال هذا الوعد الكريم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذا ما أردنا أيها الإخوة الكرام أن نتمثل القدوة في هذا الباب، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام هو خير أسوة وأعظم قدوة. وقد قال ربنا تعالى وتقدس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والناظر في سيرة هذا النبي الكريم يجده أنه عليه الصلاة والسلام كان ساعيا في حاجات الضعفاء والمساكين. وما أجمل ما وصفه به عمه أبو طالب حينما قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يقول هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام بإشراق وجهه وطهره وصفائه إن توجه إلى السماء داعيا ربه فإن الله يجيب دعاءه حتى يؤتى بالغيث والقطر من السماء. وأيضا ثمال اليتامى، يعني أنه مؤويهم ومعينهم وكافلهم. عصمة للأرامل، يعني أن الأرامل يعتصمن به عليه الصلاة والسلام في حاجاتهن. هكذا كان قبل بعثته إبان إقامته بمكة، وكذلك زاد في هذا الأمر بعد أن بعث إبان إقامته بمكة، وهكذا كان إبان إقامته بالمدينة حتى توفي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا ثبت فيما رواه النسائي والحاكم وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة، لا يأنف على عظم قدره وعلو منصبه وشرفه الكبير، لا يصيبه أنفة ولا استكبار عن أن يقضي حاجة هذا المسكين وهذا اليتيم، بل إنه قد ثبت في الصحيحين صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كما قال أنس رضي الله عنه: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. تأملوا إلى هذا الوصف البليغ أن الأمة، أي أمة كانت، تستطيع أن تأتي لهذا النبي الكريم الذي مقامه أعظم من مقام الملوك فتصل إلى حاجتها ومبتغاها. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام على هذه السيرة الحميدة والمنهاج العظيم طيلة حياته. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله مبينا بلاغة هذا الوصف من أنس رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. يقول: والمقصود من الأخذ باليد لازمه، وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة. والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك. وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وهو دال أيضا على هذه الرحمة التي وسع بها الناس، ممتثلا قول ربه سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه أيها الإخوة الكرام، وفي مثل أحوالنا التي تعيشها كثير من المجتمعات في الضوائق الاقتصادية وغلاء الأسعار ونحو ذلك، يتعين هذا المسلك الكريم بتلمس حاجات المحتاجين. فكم هو محزن ألا تجد بعض العوائل ما تقتات عليه من الطعام ويبيتون طاوين، أو ألا يستطيعوا دفع تكاليف الحياة ومتطلباتها من إيجارات وفواتير للكهرباء والماء وغير ذلك، بينما آخرون يملكون من الأموال ما يكفيهم ويكفي أحفادهم في بذخ زائد ونفقات على أمور هامشية. وهذا يوجب على كل من أراد الخلاص من السؤال يوم القيامة: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيسأل، وهكذا السؤال الذي جاء في الحديث القدسي الثابت في الصحيح أن الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة: ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم. ثم ذكر الحديث في هذا، والمقصود فيه أن المكلف مسؤول يوم القيامة إن علم بحاجة أحد من الناس من الضروريات وكان قادرا على الوفاء بها ثم استنكف عن ذلك، فهو مسؤول بين يدي ربه جل وعلا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذا جانب من رعاية الشريعة لذوي الحاجات في المجتمعات، فحق على كل مسلم أراد الخير لنفسه والتخلق بهذه الأخلاق السامية ورجاء ثواب الله تعالى والتخلص من المساءلة يوم القيامة أن يبادر إلى هذا حتى ينال الخير وحتى يتخلص من المساءلة والإثم إن كان ذلك واجبا عليه. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا إيماننا وأمننا واستقرارنا وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلهم بالحق قائمين وبالأمر بالمعروف مبادرين والنهي عن المنكر فاعلين. اللهم دلهم على كل خير وأعذهم من كل شر. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجمعنا بمن جمعتنا به من معهم في الدنيا على خير وعافية وفي الآخرة في جنات النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.